بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. ذكرنا أيها الإخوة عقوبة من عصى الله تعالى وتعدى حدوده، فالله عز وجل حكم عليه بأن له العذاب المهين، والعذاب المهين من باب الجزاء من جنس العمل. فهذا عصى الله، تجاوز أمر الله وتعدى حدوده، وتعدي الحدود مع المعصية يكون عن كبر، فجزاء المتكبر لا أن يعذبه الله العذاب الأليم فقط، لا، بل أن يهينه الله. فمن باب الجزاء من جنس العمل تكبر على أوامر الله، فالعقوبة مش عذاب أليم، عذاب مهين، إهانة له. وكما قال ابن حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط، قال: الشدائد إذا خلت من الإهانة فقد تهون. الشدائد إذا خلت من الإهانة قد تهون، يعني لو كان فيها ألم الجسد وعذاب الجسد وتألم النفس من ناحية الناحية الجسدية، ضرب، حبس، إذا قد يهون. لكن إذا كان الإذاء أيها الإخوة للنفس، إذا كان الإذاء لمعاني البشرية، إذا كان الإذاء للقلب، إذا كان الإذاء لشموخ هذا الإنسان فجعل في ذلة، فهذه مصيبة وهذه شدة. الشدائد إذا خلت من الإهانة فقد تهون. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، أني لريب الدهر لا أتضعضع. فلما تكبر هذا كان له العذاب المهين. لكن البعض يستشكل فيقول: إن الله تعالى قال في سورة الدخان: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فكيف وصفه الله بأنه عزيز وكريم ثم قال وله عذاب مهين، إهانة؟ كيف هو؟ أهو مهان أم هو عزيز؟ أهو مهان أو هو كريم؟ كيف يجمع بين وله عذاب مهين وبين قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ العلماء يقولون الجواب من أحد وجهين: أولا، إما أن يكون هذا ليذكر حاله في الدنيا، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، يا من كنت عزيزا ويا من كنت كريما فستهان الآن وسيصب فوق رأسك من عذاب الحميم وستصبح ذليلا مهانا. فهذا من باب ذكر حال، من باب ذكر حاله في الدنيا، حاله كان عزيزا، حاله كان كريما بين الناس، حتى يزداد حسرة بعد حسرة يوم القيامة فيذكره بحاله في الدنيا مع الإذلال والإهانة، يقول له: أنت كنت عزيز وأنت كنت كريما، ذق إنك أنت العزيز الكريم. والوجه الثاني أيها الإخوة أنه من باب التهكم، من باب التهكم، وهذا معروف في أساليب البلاغة. قال الله تعالى: فبشرهم، اسمع البشرى، هذه بشرى، والذي يستبشر الآن يفتح أذنه ويفتح قلبه، فبشرهم بعذاب أليم. هو ينتظر البشرى، ما هي البشرى؟ فبشرهم بعذاب أليم. البشرى تتفتح لها النفوس، تنشرح لها الصدور، أي بشرى يتلقى سمعه، فإذا هو يبشر بعذاب أليم من باب التهكم. قالوا لشعيب عليه السلام، قالوا: إنك لأنت الحليم الرشيد. هل هم بذلك يمدحونه؟ لو مدحوه كان اتبعوه لأنه حليم ورشيد، لكن هم يريدوا أن يستهزئوا به، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني لا أنت حليم ولا أنت رشيد، هذا من باب التهكم. فذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني لا أنت عزيز ولا أنت كريم، فهذا من باب التهكم بهم. العرب كانوا يستخدمون أيها الإخوة هذا، يستخدمون هذا الأسلوب البلاغي. فمثلا تكلموا لما حصل بين قبيلة وأخرى قتال، وإذا بالقبيلة الأولى تهزم القبيلة الثانية، تهزم القبيلة الثانية، فقال شاعر القبيلة الأولى الذين انتصروا، قال نزلتم منزل الأضياف منا، فأعجلنا القرى أن تشتمونا، نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القرى، يعني الضيافة، قدمناكم ضيافة، فأعجلنا القرى أن تشتمونا، قريناكم أي ضيفناكم، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحينا. فشبه هذا قتلهم وإبادتهم وانتصار القبيلة الأولى عليهم بأنه مثل ضيف نزل عندهم، قال أنتم نزلتوا عندنا ضيوف وإحنا قدمناكم الضيافة، ليش؟ لئلا تشتمونا. وبعدين قريناكم يعني ضيفناكم فأعجلنا قراكم، يعني قدمنا الضيافة سريعا دون تأخر. فاللي بسمع هذا بيقول يا الله ما أكرم هؤلاء، لكن هؤلاء يقول نزلتم عندنا فقتلناكم مرة واحدة، مثل ما الذي ينزل عنده طيف يقدم له الضيافة مرة واحدة سريعا لئلا يشتمه، ونحن فعلنا بكم هكذا. فهذا على سبيل التهكم، إذن وله عذاب مهين. الله عز وجل يقول بعدها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نحن قلنا أيها الإخوة أن آيات القرآن مترابطة متصلة بالأخرى، وهذا دليل إعجاز القرآن، لا يوجد آية إلا وهي متصلة بما قبلها ومتصلة بما بعدها، لأن الكلام أيها الإخوة إذا كان مبعثرا لا يعرف أوله من آخره فإنه يدل على قلة فصاحة المتكلم. لما أنا أتي بموضوع ثم أدخل بموضوع لا دخل له بالموضوع الأول، وآتي بموضوع ثالث لا دخل له بالموضوع الثاني، هذا يدل على قلة الفصاحة. لكن إذا كان الكلام مترابطا، الجملة الأولى مرتبطة مع الثانية والثانية مع الثالثة وهكذا إلى نهاية الموضوع، فهذا يدل على غاية الفصاحة والبلاغة. والقرآن يتحدى العرب، القرآن يتحدى العرب بفصاحتهم وبلاغتهم. فلما يقف هؤلاء العرب مع كلام الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يقول سبحان الله آيات في البداية من سورة النساء، الوصية باليتامى، ذكر الفرائض، أحكام المواريث، ثم بعد ذلك يأتي ذكر الفاحشة، ما علاقة هذا بما قبله؟ ما علاقة هذه الآية؟ ما وجه الاتصال بين قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم بما قبلها من ذكر آيات المواريث والأحكام وذكر حدود الله تعالى؟ قالوا التناسب بين هذه الآية وبين ما قبلها من وجهين. الوجه الأول، تجد أن آيات سورة النساء من البداية هي وصية بالنساء خيرا، وصية بالإحسان إليهن، وصية أن تعطي المرأة حقها وأن تؤدي إليها ما لها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أعطها مهرها، لا يجوز أن تأكل حقها. ثم جاءت آيات المواريث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، نصيب الأم، نصيب البنت، نصيب الزوجة، نصيب الأخت، يوضح في آيات حتى ينصف المرأة من البداية، من بداية سورة النساء إلى هذه الآيات: وصية بالنساء خيرا، وصية بالإحسان إليهن، وصية أن المرأة تعطى حقها من الميراث، تعطى حقها من المهر، إلى غير ذلك. فالبعض يظن أنه خلاص الوصية دائما بالإحسان، الوصية دائما بالإحسان. قال لك: لا، إذا كانت الوصية بالإحسان دائما فهذا لا يمنع أن المرأة إذا أخطأت أن تقف معها موقفا صارما، ولا سيما إذا كان الخطأ في مسألة العرض. إذا كان الخطأ في مسألة العرض، قال لك أنت مأمور بالوصية بالنساء، مأمور أن تحسن إليها، لكن إذا المرأة وقعت في مسألة العرض ينبغي أن تكون صارما معها، ينبغي أن تقف عند حدود الله معها، ينبغي أن تؤاخذها إذا ارتكبت الفاحشة. وهذا الذي يبين هذا الدين. الدين يبين أيها الإخوة ما لك، ويبين الذي عليك. وكثير من الناس يريد من الدين ما له، ولا يريد من الدين الذي عليه. الدين يبين لك الذي لك والذي عليك، الذي لك والذي عليك. ولذلك الدكتور إبراهيم خليفة قال كلمة جميلة في سورة النساء، قال: ينتشر في سورة النساء معنيان لصيقان، جانب الإنصاف وجانب الإصلاح. المعنى الأول جانب الإنصاف، مرأة ظلمت أعطها حقها، هذا جانب الإنصاف. ثم جانب الإصلاح، إذا كان هناك أشياء فاسدة وقعت في فاحشة، وقعت في زنا، فإذا سيقام عليها الحد من باب الإصلاح. إذا لابد من الجانبين في أي مجتمع: الإنصاف وثانيا الإصلاح، تأخذ ما لك وتعطي الذي عليه. فكل ما ذكر سابقا من بداية سورة النساء هو من باب الإحسان إلى المرأة، الإحسان أن توصفها. ولكن إذا أخطأت ووقعت في مسألة خطيرة جدا وهي مسألة العرض، لا ينبغي التهاون في ذلك. هذا أول وجه للتناسب بين هذه الآية وبين ما سبق. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اسمع: ويتعد حدوده، فقال لك مباشرة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فهذه صورة من صور تعدي حدود الله. وقال بعدها: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. إذن المرأة إذا وقعت في الفاحشة، والرجل إذا وقع في الفاحشة، تعدى حدود الله. وهو سابقا قال لك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا الحلال. فإذا جاء آخر فتعدى حدود الله، فهذا يستحق ويستوجب العقوبة. إذن هذه الآيات مترابطة فيما بينها. بعدما ذكرت الذي للنساء، ذكرت إذا أخطأت المرأة ماذا عليها. بعد أن ذكر حدود الله سبحانه وتعالى، ذكر بعدها من تعدى حدوده نماذج لذلك. والنموذج الذي ذكره أيها الإخوة، ذكره الله سبحانه وتعالى، هو الزنا، فاحشة الزنا. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اسمع معي الآية وتفكر فيها وتأمل. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، مرأة فعلت الفاحشة، ماذا نفعل؟ استشهدوا عليهن أربعة منكم. هذا هو الذي يعرف به الزنا كما سيأتي. البينة، الإقرار، الحمل بالنسبة للنساء. البينة أربعة شهود، استشهدوا عليهن أربعة منكم. طيب، إن شهدوا، قال الله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أمسكها في البيت ولا تخرج المرأة من بيتها حتى يتوفاها الله تعالى. هذه الآية تقول هكذا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طب هل هذا حكم الزاني أو الزانية؟ هل هذا هو يعني لو أن امرأة زنت عقوبتها أن تحبس في البيت فقط؟ لو أن رجلا زنى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما؟ الذي زنى عقوبته الإيذاء فقط أم ماذا؟ أولا واللاتي يأتين الفاحشة. اللاتي أيها الإخوة هي مؤنث الجمع التي اللي هي مؤنث جمعها اللاتي أو اللائي، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أو اللواتي. هنا قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. بدأ أيها الإخوة بالمرأة قبل أن يبدأ بالرجل، يعني ذكر المرأة قبل أن يقول واللذان يأتيانها، قبل أن يذكر الرجل. ما الحكمة في ذلك؟ لماذا ذكر المرأة قبل أن يذكر الرجل؟ واسمع لي سورة النور ماذا قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقال الزانية والزاني، فبدأ بالزانية قبل الزاني. لماذا في مسألة الزنا يقدم المرأة؟ بين في مسألة السرقة ماذا قال الله في المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يا نسوان بارك الله فيك، شوف هالولد اللي بطبل. قال والسارق والسارقة، ففي السرقة قدم الرجل على المرأة، في الزنا قدم المرأة على الرجل. لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ قالوا أولا لأن الأصل في المرأة التمنع، الأصل في المرأة أن تتمنع عن الزنا، ولا يحدث أيها الإخوة زنا إلا إذا رضيت المرأة. فهي المرأة، المرأة هي وسيلة الزنا، هي أداة الزنا، هي الطريق إلى الزنا. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، زينها الشيطان، إذا زينها الشيطان زينت في وجوه الرجال فصارت الشهوة، فيعتدي الرجل على المرأة ويزني بها. فهي الأصل أساسا. فقال احرصي على نفسك، قدمها الله هنا ليقول احرصي على نفسك أيتها المؤمنة، لأن الزنا يبدأ من المرأة، ولولا أن المرأة تلين مع الرجل ما حدث الزنا. ثانيا قالوا لماذا ذكر الزانية قبل الزاني؟ قال لأن جريمة الزنا ألصق بالمرأة أكثر منها للرجل. فالمرأة لما تزني إن كانت بكر تذهب بكارتها وممكن تحمل ويظهر شينها وعيبها بين الناس، فلانة زانية. فهي وإن كانت هي جريمة للرجل لكن عادة هي ألصق بالمرأة أكثر من الرجل. فإذا كان الرجل ينبغي أن يحذر الزنا مرة، فينبغي على المرأة أن تحذر الزنا 1000 مرة. والزنا قبيح من القبائح سواء للرجل أو للمرأة، لكن العار يلحق المرأة بالزنا أكثر من الرجل، فممكن تحمل ويلحقها العار وينتشر الصيت السيء. فقال انتبه، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. بين هنا الحكم الشرعي بدأ بالنساء قبل الرجال. بينما في السرقة مين أقدر على السرقة، الرجل ولا المرأة؟ الرجل أقدر على السرقة، الرجل عنده الفنون والأساليب ويخرج من البيت ويرى الأموال وهو الذي يستطيع ويدبر أن يسرق. إيش قال؟ قال والسارق والسارقة. هذا في الإعجاز يا إخواني اسمه التقديم والتأخير. فأنت لما تقرأ مثلا سورة المائدة والسارق والسارقة، وبسورة النور الزانية والزاني، تصير تتأمل ليش قدم هنا السارق على السارقة وقدم هناك الزانية على الزاني. هذا اسمه التقديم والتأخير، قدم وأخر، هذا من أوجه الإعجاز. فقال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. يأتين الفاحشة، الفاحشة أيها الإخوة هو ما يستقبح وما يستفحش عرفا وشرعا. العلماء يقولون ايش الفرق بين الفاحشة والمنكر؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ما الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ ما هو الفرق بين الفحشاء وبين المنكر؟ ولا شك أن الفحشاء منكر، لكن ما هو الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ قالوا الفحشاء ما يستفحش ويستقبح طبعا وعادة وعقلا، يستفحش طبعا وعقلا وعادة. فرجل يأتي امرأة غريبة مثلا ليس زوجا لها، هذا اسمه فاحشة، فحشاء، يستقبح عقلا. كيف يأتي امرأة ليست له؟ ماذا سيحصل من اختلاط الأنساب؟ ماذا يحصل من فساد الأعراض؟ ماذا يحصل من انتشار الأمراض؟ وهكذا. فهذا عقلا المسلم الكافر ينبغي أن يصل إلى نتيجة عقلية أنه هذا أمر مستقبح مستفحش. إتيان الرجل الرجل أمر مستقبح عقلا، مستقبح فطرة، عقلا تستدل أنه مستقبح. بينما المنكر أيها الإخوة ما كان مستقبحا شرعا ولا يستطيع العقل أن يستقبحه. العقل ابتداء ما استطاعش يستقبحه إلا إذا ذكر له الشرع أنه مستقبح. مثلا اليوم شفت واحد بأكل في النهار بعد الآن الظهر راح وأكل، هل تنكر عليه؟ طب بعد شهر من الآن شفت واحد صلى الجمعة وراح يأكل، تنكر عليه ولا لا؟ هل اسمه منكر؟ فالأكل في نهار بعد شهر من الآن اسمه منكر. طب كيف الآن حلال وبعد شهر حرام؟ قال لك الشرع قال لك حرام فأنكره الشرع. فالفحشاء أو الفحش يوصل إلى قبحه بالعقل، والمنكر والشرع يستقبحه كذلك، والمنكر يوصل إلى قبحه بالشرع، الشرع يقبحه والشرع يصفه أنه منكر. نعم، هذه الفاحشة أيها الإخوة، فاحشة الزنا، سماها الله عز وجل فاحشة، الله سماها فاحشة. لماذا؟ طب القتل مش فاحشة؟ القتل أليس فاحشة؟ واحد يقتل آخر، أن يدعو مع الله إلها آخر مش فاحشة؟ مش أمر مستقبح؟ أليس أمرا مستقبحا؟ مستقبح. لكن ليش الزنا وفعل قوم لوط اسمه فاحشة؟ كل ما يتعلق بهذه المسألة بمنكرات الفروج اسمها فاحشة. لماذا؟ قالوا لأن القوة في الإنسان ثلاث قوى: القوة الناطقة، والقوة الغضبية، والقوة الشهوانية. القوة الناطقة، القوة الناطقة زيغها يصل إلى أن يكون الشرك بالله، لأنه بكفر بإيش؟ بلسانه، يشرك بلسانه، يدعو مع الله إلها آخر بلسانه. فإذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. القوة الناطقة فيها عيوب كثيرة، وأعلى العيوب في القوة الناطقة ما هو؟ الشرك بالله. طب القوة الغضبية فيها مفاسد كثيرة، لا تغضب، فيها إيذاء، فيها ضرب، لكن أعلى مفاسد القوة الغضبية ما هو؟ القتل. القتل، واحد بيغضب أعلى مفاسد يقتل. ثم القوة الشهوانية، أعلى مفاسد القوة الشهوانية التي هي الزنا، الزنا وفعل الفواحش، فعل المنكرات من فعل قوم لوط أو غير ذلك. فقالوا هذه الفاحشة اللي هي الزنا، القوة الشهوانية، قد توصلك إلى القوة الغضبية وتوصلك إلى القوة الناطقة. فربما العبد بجراء هذه الفاحشة يقتل. وكم سمعنا امرأة زنت فقتلت وليدها، قتلت الوليد الذي لها، واحد أخته زنت فقتلها. فهذه الفاحشة تجر لماذا؟ للقوة الغضبية، وربما جرت إلى القوة الناطقة، إلى فساد القوة الناطقة وهي الشرك بالله. وكم سمعنا على مر التاريخ ما ذكر ابن كثير عدة حوادث أنه بسبب امرأة ارتد عن دين الله وكان إذا جاء المسلمون يتذكر قول الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فهي اسمها فحشاء لأنها تقود لجميع الشرور وتنزع الإيمان من القلب. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لغلمانه، يجمعهم، يقول لغلمانه: من أراد منكم أن يتزوج فسأزوجه. الغلمان يعني المملوكين، العبيد المملوكين، الفتيان الذين عنده. قال: من أراد منكم أن يتزوج فسأزوجه، فإن الزنا ينزع نور الإيمان من القلب. فإن الزنا ينزع نور الإيمان من القلب. إذا كان ابن عباس يفعل هذا بالموالي الذين عندهم، فالأولى بالأب أن يفعل هذا بأبنائه. اللي عنده ابن بلغ الحلم لازم من هسه يبدأ يخطط يرتب يحسب: كيف أنا بدي زوجه هذا؟ بدي أحفظه من الحرام، كيف سأحفظه من الحرام؟ وقال عطاء أيضا، قال: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان عنه كالظلة، فإذا نزع رجع الإيمان إليه. لكن ارتفع الإيمان عنه كالظلة فاسمه فحشاء، يوصل إلى فساد القوة الناطقة ويوصل إلى فساد القوة الغضبية، ولذلك اسمه فاحش. وفي مفاسد كثيرة أيها الإخوة، ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال: ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وفي رواية عند الإمام مالك: إلا ظهر فيهم الموت. هذا يدل أنه ستظهر أوجاع وأمراض، فمش راه يعرفوا أدوية إلها، فماذا سيكون بعد ذلك؟ الموت. ما ظهرت الفحشة في قوم إلا ظهر فيهم الموت. لذلك انظر كيف قرنها الله بأكبر الكبائر. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا بعد الشرك وبعد القتل الزنا. بعد الشرك وبعد القتل ذكر الله تعالى الزنا. لكن السؤال الذي نسأله هنا: هل هذه هي عقوبة الزاني أو الزانية؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.